شيء الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة العطرة التي نتعلم منها والتي نقتفي من أثارها والتي هي الطريق الوحيد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فهي الطريق الأوحد للنجاة. يعني الناس في زحمة الحياة وفي كثرة الفتن والبلاءات تحتاج إلى طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وتحتاج أن تعرف الطريق كما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود عن سفينة نوح، قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. إن الطريق الوحيد للعبور عبر الموج الجبال هو طريق الأنبياء. يعني ما فيش سبيل إن الإنسان ينجو ولا إن الإنسان يخرج من زحمة الحياة أو من فتن الحياة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ده اعتقاد، يعني لابد إن احنا نجدد اعتقادنا إن أبدا لن يصل ولن يستطيع إنسان أن يصل إلى أي خير إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان ما ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ابتعد عن فهم القرآن وكل ما ابتعد عن تطبيق القرآن، كل ما هو بيبعد، يعني كل ما حياته بتضلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نور. توقفنا في المرة السابقة عند غزوة بني المصطلق، وتكلمنا عن قصة الإفك وكيف أن المنافقين استغلوا الأحداث التي حدثت من رجل صالح اللي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوان، وكيف استغلوا الأحداث لإلقاء الشبهات على أو القطح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا يخفى على الجميع أن بعد كده، يعني بعد ما نزلت براية أم المؤمنين عائشة، ينفع واحد يسب أم المؤمنين عائشة؟ اللي هيسب أم المؤمنين عائشة النهاردة عندما القرآن براها يبقى هو كده بيكفر بالقرآن. عشان كده العلماء بيفصلوا ما بين سب أم المؤمنين عائشة وبين سب باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقولوا في الصحابة، سب الصحابة دي زندقة، يعني اللي بيسب الصحابة ده فاسق زنديق، حكم عليه أهل العلم بأنه يعذر حتى القتل. لكن مسألة سب أم المؤمنين عائشة بالذات ده هنا تكذيب لصريح القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فربنا سبحانه وتعالى سمى من يسب أم عائشة ده إيه؟ أفاك، فده كذاب. فهنا اللي هيسب بعد كده أبو بكر الصديق أو أم عائشة دول بالذات. عشان كده كان الناس اللي اتكلمت في مسألة سب الصحابة إن هل في فرق ما بين، يعني لو واحد سب صحابي عادي أو سب أي حد من الصحابة زي سب أبو بكر، يقولك لا. ليه؟ لأن أبو بكر ربنا سبحانه وتعالى زكاه في القرآن، قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هل سب الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم زي سب أم عائشة؟ يقولوا لا. ليه؟ حكم أبو بكر وأم عائشة بالذات حكم مختلف، إن من سب أبو بكر وسب عائشة فقد كفر. ليه؟ لأنه كذب صريح القرآن. طب اللي سب عمر ده فاسك برضه، يعني هذا مش قليل. يعني اللي هيسب عثمان، اللي هيسب علي بن ابي طالب، اللي هيسب معاويه بن ابي سفيان، وده فاسق، ده من على كبيره من اكبر الكبائر. لكن في التنصيص على تكفير من سب أم عائشة وبكر الصديق، ليه؟ لان هذا مخالف، تكذيب واضح لصريح القران. طيب إيه الله سبحانه وتعالى بقى أم مين عائشة؟ ده مش مؤمن بالقرآن أصلا، يعني اللي بيسب ده مش مؤمن بالقرآن، أن ربنا سبحانه وتعالى برأ هؤلاء في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى زكى ورضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ده مش تقليل من شأن هؤلاء، لكن معرفة التفاضل، زي اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم كده، ده كافر، ده مسلم إزاي يعني، أو ده اللي بيسب النبي من الأنبياء، ده كافر طبعا، هو أصلا هو إيه الدين غير اتباع الأنبياء؟ يعني كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ايه، يعني مدار الدين على ايه؟ على عقليات، على صور ذهنية، على افتراضات، مدار الدين على رسالة، سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، هو مدار الدين كله على الرسالة، على الوحي، فاللي مش مؤمن بالوحي ده هو مش مؤمن بالدين، فاللي مش فاهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش فاهم وحي الله سبحانه وتعالى، مش فاهم القرآن، او اللي مش مؤمن بالقرآن ده هيبقى مؤمن ازاي؟ طيب نزلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بني المصطلق، او في غزو بني المصطلق، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم وبينما هو عائد، انما السلام غنم في بني المصطلق، يعني بعد ما حدثت بقى الاحداث العظيمة في بني المصطلق، بدأ يحصل انما السلام بيقسم الايه؟ بيقسم الغنائم. بني المصطلق عرب ولا غير عرب؟ احنا قلنا ان هم من خزاعة، ده قبيلة من خزاعة، ده قبيلة من اصول العرب. طيب هو ينفع العرب يغنموا من العرب؟ يعني ينفع الناس ممكن تغنم من العرب ويقسموا الغنائم؟ اه ينفع، مش هيبقى فيها مشكلة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم ايه؟ قسم الغنائم على اصحابه، وكان في ترتيب لتقسيم الغنائم، ومن كان رأس هؤلاء واحد اسمه الحارس بن ابي ضرار، يعني كبير بني المصطلق، رجل اسمه الحارس بن ابي ايه؟ ابن ابي ضرار، اسمه ايه؟ الحارس بن ابي ضرار. الراجل ده فر، هو كبير القبيله ففر، وحصل ان كتير من القبيله وقعوا في الاسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، وكان من ضمن هذه الغنائم بنت الحارس بن ابي ضرار، اسمها بره، اسمها بره بنت الايه؟ بنت الحارس. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، وقعت هذه المراه في سهم ثابت ابن قيس بن شماس احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراه ابيه، ابوها كبير القوم، يعني انت برضو لما تعامل مع الناس اللي هي اولاد الاكابر في قومهم ده مش سهل. فالمراه قالت له لا انا ايه اللي يخليني ابقى في الاسر، كاتبني، والمكاتبه معناها انها تقول له ايه، انا هشتري نفسي، انت لو بعتني ببيعني بكام؟ يقول لها انا لو بعتك في السوق تيجي بكذا، تقول له طب خلاص انا هديهم لك وسيبني حر. فالمرأة ايه؟ كتبت، يعني عملت عقد مع ثابت بن قيس بن شماس على ايه؟ على ان تكون حرة. طيب المرأة معهاش فلوس، هي اسيرة، وكانت المرأة زوجها كانت متزوجة وجوزها قتل في المعركة، فذهبت تستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له ايه؟ قالت له انا عايزه ان انت تديني فلوس وتكاتبني، تسلفني يعني مال، عشان ايه؟ ابقى حره. فلما ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم مأساتها، ان هي ازاي كان زوجها موجود وفي المعركه، وازاي ان ابوها كان كبير القوم وابوها فر وهي بقت لوحدها وما لهاش حد دلوقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ادلك على خير من ذلك؟ قال لها طب انا اقول لك على حاجه احسن من انك انت اديكي فلوس. قالت له، قال لها تتجوزيني. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الزواج، فالمراه كان قدامها، انت متخيل كده واحده هي جايه تستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففتح لها ايه؟ انها تكون من امهات المؤمنين، فتح لها باب ايه؟ باب خير. فالمراه قبلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ثابت بن قيس وايه على ان يكاتب، او النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه المال يشتريها ويتزوج. فالصحابي قبل مطلقا، قال له من غير فلوس. فيقولوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان اسمها برة، وربنا سبحانه قال لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، ان الانسان لما يجي ما يحطش لنفسه اسم، الاسم فيه تزكيه لنفسه، يعني انه يحط لنفسه اسم فيه نوع من انواع الفخر بالطاعه، فالبره من البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل انت جويريه، سماها ايه؟ غير اسمها، سماها ايه؟ جواريه. عرف بعد ذلك ام المؤمنين بجواريه بنت الايه؟ بنت الحارس. عارفين امهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اسمها جواريه بنت الايه؟ بنت الحارس. فالمراه اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها ايه؟ صدقها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المراه حسن اسلام. بعد فتره ابوها حس ان في مشكله، ازاي انا بنتي تتاثر وازاي ان انا تتاخد، فذهب يريد ان ياخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فجاه لا اب داخل قال له انا سيد هؤلاء القوم من خزاعه اللي انتم كنت حجبتهم في بني المصطلق عند باء المجيسيع، وانا اريد ان لي ابن عندكم وعايز اخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم انت متخيل ان دعدو وجاي وجاي برجليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمله معامله حسنه، ثم خيره قال له اجلس، وبعدين جاء بجواريه بنت الحارس وقال ان هذا اباك قد جاء ياخذك. قال له عايزه تروحي مع ابوك روحي، عايزه تقعدي معانا اقعدي. هنا يا جماعه نقطة مهمة جدا في مسألة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ان الانبياء جاءوا بتحرير ارادة العباد. ان انت انما عصام هنا خيرها ان هي اللي تختار. ليه خيرها؟ ليه حطها في المئزق ده؟ يعني هو جوزها، ما خلاص هي مع جوزها، المرأة مع زوجها، زوجها سافر زوجها قاعد، خلاص الموضوع خلص. لكن الانبياء جاءوا الناس استعبدت افكار وعقول الناس بآلهة لا تنفع ولا تضر، بعادات وتقاليد لا تنفع ولا تضر، بسلطان للبشر على البشر لا ينفع ولا يضر. والانبياء جاءوا بتحرير الاراده، انه جاء النبي عشان يقول الناس انتم لستم عبيد عند احد، انما انتم عبيد عند الله وحده لا شريك له. فخليك حر، اختار، انت لك اراده، اختار، انت بتختار دينك، انت بتختار منهجك، انت بتختار طريقتك، انت بتختار مستقبلك جنه ولا نار، انت بتختار اصحابك. في حاجه ليك لك عليها اختيار، في حاجات مالكش عليها اختيار. اللي مالكش عليه اختيار ان انت هتتغير، اللي ليك عليه اختيار اسباب التغيير، اللي هو ايه؟ المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخل. انت مالكش، انت هتتغير، هتتغير، انت ليك هتختار هتتغير مع مين، يعني هتختار مين تصاحبه، لكن في الاخر بمجرد ما صاحبته هتتغير، لان هو دي طبيعه، دي سنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع جواريه بنت الحارث في موضع الاختيار انها تختار، عايزه تروحي مع ابوك روحي، عايزه تختاري النبي صلى الله عليه وسلم اختاري. لو انتم متخيلين هي اختارت مين؟ هي اختارت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، يعني احنا عارفين بقى من التاريخ يعني. لكن الموقف ده اللي احنا بنحكيه في سطر ده وبنعديه بسرعه، الموقف ده مش بسيط، الموقف ده صعب جدا، انك انت بتختار فجاه ما بين دينك وما بين ابوك، بتختار ما بين عزك القديم وما بين انك انت هي هتبقى هنا احد الزوجات، يعني هي هنا مش الزوجه الوحيده المنعمه المكرمه اللي هي بنت رئيس القبيله في قومها، يعني هي كانت في قومها هي كانت ايه؟ هي كانت بنت رئيس القبيله وعايشه حياه مرفهه، واللي هيتزوجها عارف انه متزوج بنت الرئيس مش بيتزوج واحده عاديه، فكان الموضوع بالنسبه له موضوع بالنسبه لها موضوع فيه رفاهيه دنيويه عاليه جدا. لما تختار حياه النبي صلى الله عليه وسلم دي حياه كلها شظف من العيش، يعني حياه فيها بهدله، فيها جهاد، فيها خروج من 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 باب الى باب ومن من طاعه الى طاعه، فيها ان هي احد الزوجات، يعني هي مش هتاخد الايه المشهد كاملا. فانها هنا المرأة تختار الدين، ده دلالة على قوة دين هذه المرأة، على ان لا احد يختاره النبي صلى الله عليه وسلم الطيبون للطيبات، ان هذه المرأة صاحبة دين حقيقة. عارفين المرأة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرة الذكر لما دخل عليها يوما النبي صلى الله عليه وسلم فبعد الفجر، فلها بتذكر ربنا، قاعده تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. النبي عصام خرج راح مشوار، رجع لها عدد ساعات وهي ما زالت قاعده سبحان الله والحمد لله. فالنبي عصام قال لقد قلت اربع كلمات لو وزنت بما قلتي لوزنتهن. قال لها انا اعلمك حاجه، انت ممكن تقولي كلام تاخدي بيه ثواب اعلى من ان انت تعملي عبادات طويله. وده فقه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نواصل اوتي جوامع الكلم، ان كان عشان كده اقول لك اتباع نواصل السلام بركه، بيوفر لك عمرك، بيوفر لك تجارب الحياه. ان النبي عليه السلام هتوصل معاه، لو انت عايز توصل للجنه هتوصل لاعلى درجات درجه من درجات الجنه. لو انت عايز تبقى من الاتقياء، احنا انت ممكن تتخيل انك انت لو عملت حاجه في الدين توصل بيها انك تبقى من الاتقياء. حقيقه هو اتقى الاتقياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ الا واني اخشاكم لله واتقاكم له. لو انت عايز طريق التقوى والخشيه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. مش الموضوع مش بالزياده، يعني مش بالعدد، مش بالهيصة، مش ان انا اكتر وخلاص، لان ده هيؤدي بيك الى انك انت ممكن تعمل عبادة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل بدعة، فتؤدي بك الى انك انت تنحرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. فقال لها اقول لك كلمات لو انت قلتيها تاخدي ثواب اعلى من اللي انت قعدت تقولي ده كله. فقالت له طب قولي. فقال قولي سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي. قال لها اهو الكلمات اللي انا بقول لك عليها دول، هم اربع كلمات دول تزن ان انت قعدتي ساعات تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، اللي هي ايه؟ سبحان الله بحمدي عدد خلقي. هو مين يعرف يعد عدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى الا الله؟ اللي هو لقد احصاهم وعدهم عده. مين يعرف يعد مخلوقات؟ انت عارف تعد عدد حصر او حبات الرمل؟ تعرف تعد عدد اوراق الشجر؟ تعرف تعد عدد اسماك البحار؟ تعرف تعد عدد الثمرات؟ تعرف تعد عدد الديدان في الاراضي؟ تعرف تعد عدد ذرات التراب؟ تعرف تعد عدد الهواء، عدد السحب؟ ما تعرفش. فانت بتقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي وجئنا بمثله مدادا. ان انت متخيل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انما عصام تزوج جوهرية بنت الحارث وبعد ذلك خيرها، والمرأة امرأة صالحة اختارت دينها. لو انت اتحطيت في الاختبار ده، انك انت دينك وعاداتك ومجتمعك، دينك ورضا الاباء والاجداد، تختار ايه؟ ده اختيار انت حر فيه. انك انت قرار، الست دي كان قدامها قرار انها تبقى تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، او انها ترجع منعمة مكرمة. هي اختيارها حرة. هي هنا كانت اسيرة وبعدين ايه؟ اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، بقت حرة في مجتمع لا تعرف فيه احد. انها تختار الغربة مع الدين، ولا انها تختار انها تبقى امنة وسط قومها بغير دين. عارفين الحارث بن ابي دراردة اسلم بعد ذلك. وبعد كده لما اسلم حدث معاه حدث في سورة احنا حافظينها على راجح او على قول من اقوال اهل التفسير، يعني ان الحارث ده بعد ما اسلم النبي عليه السلام جعله على قومه. يعني قال له النبي عليه السلام ما كانش لما كان حد يبقى رئيس على قومه ما كانش بينزعه في سلطانه. يعني النبي عليه السلام ما كانش لما بيدعو حد الى الله يقول له تعالى انزل هنا بقى زيك زي اي حد وانا هبعت واحد سلطان مطلقا. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان صاحب رساله، ما كانش هدفه السلطان والحكم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو قوم وبعدين يسلموا او يحاربهم ويقاتلهم على الاسلام ثم يسلموا، كان النبي عليه الصلاه والسلام بيجعل عليهم الايه؟ من كان عليهم. يعني لو اسلموا بامتهم يجعل عليهم نفس مين القائد بتاعهم، نفس الرئيس اللي كان عليهم هو ايه؟ يخليه برضه رئيس. لكنه المره دي هيحكم بايه؟ بالشرع. المره دي هيحكم بحكم الله سبحانه وتعالى. المره دي يكون تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم الحارث ده جعله على قومه، خلاه هو برضه على ايه؟ على بني المصطلق. فمرت الايام وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من ياخذ الزكاه. الزكاة فرض من فروض الإسلام، ركن من أركان الإسلام، اللي هو مش وظيفة الأفراد. احنا دايما عندنا الزكاة يا جماعة، احنا محتاجين صراحة نعمل يعني إلقاء الضوء على مسألة الزكاة بالذات، لأن احنا في زمن كثر فيه الفقر. الزكاة ركن من أركان الإسلام. يعني لو احنا قلنا الإسلام مبني على أركان، على خمس أركان، اللي بني الإسلام على خمس، ده مش معناه ان المبنى كله هو الأركان، انما دي الأعمدة الرئيسية، منها عمود الزكاة. الزكاة وظيفة الأمة، وظيفة المسلمين عموما
كما أنها من مهام المسلمين خصوصا. يعني الزكاة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيلمها، كان بيبعت ناس تلم الزكاة في بيت مال المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيفرق الزكاة. الزكاة مش صدقة هتطلعها وخلاص لأي حد، ده الزكاة ركن محدود، يعني معروف بيتاخد امتى، عند النصاب معين بيتاخد زكاة، ومعروف بيتصرف فين، ان مش اي حد تحط له تدي له الزكاة، ومش اي مصرف من المصارف تدي له زكاة. يعني الزكاة مش في مستشفى، الزكاة مش في مدرسة، الزكاة مش في صدقة جارية، الزكاة لها مصارف واضحة، انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمرافق المهمة في الرقاب والغارمين في سبيل وابن السبيل، في تمام مصارف واضحة للزكاة. فمش زي الصدقات، صدقات امرها واسع، والزكاة بتسمى صدقات لكن هي صدقات واجبة فرض، ومش في أي مال، ده لازم يكون مال نامي، ولازم يكون مر عليه سنة، ولازم يكون بلغ النصاب. يعني الزكاة لها شروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت ناس تعمل ايه؟ تلم الزكاة. وبمناسبة لم الزكاة، المصارف الزكاة يا جماعة، احنا دايما لما يكون معاك زكاة، مثلا واحد معاه مثلا ماله بلغ النصاب اللي هم 85 جرام ذهب عيار 24 ومر عليه سنة ومال نامي فبلغ فيه الزكاة، فالزكاة مثلا لو هو حسب اللي هي 2.5% او 1/40، فلقى مثلا ان زكاته مثلا 10,000 او 20,000 او 100,000، خلينا ندي مثلا على 100,000، هو زكاته ايه؟ 100,000. هيعمل ايه في 100,000؟ المفروض ان هو الوقت المال ده بقى حق الفقير في ماله، او حق هؤلاء الاصناف الثمانية في ماله، مفروض هو يطلعهم ازاي؟ واحد يقول لك ايه؟ يقول لك انا اقسم 100,000 على 100 واحد، كل واحد ادي له ايه؟ ادي له 1,000. كده صح؟ يعني الطبيعي ان واحد يقول لك لا انا اقسمه على 100 واحد، ليه؟ انا اقسمه على 1,000 واحد، كل واحد ادي له 100 جنيه عشان اكتر العدد والناس تدعي لي. الحقيقه ان الزكاه مش مفروض تقسم هكذا، ده احد المصارف، لكن الاصل ان الزكاه بتقسم لتغني احدهم، تغني احدهم. يعني انت انك انت بتدي الزكاة على بعضها، الفقهاء يقولوا ايه؟ يعطيه مقدار النصاب او يعطيه ما يغنيه، يعني اديله 70,000، اديله 100,000، اديهم لواحد. ليه؟ انك انت لما بتديهم لواحد انت اغنيته، فالسنة الجاية هو اصبح غني، السنة الجاية بقى هو كمان بيخرج الزكاة، فبقى في واحد من المسلمين مشكلته اتحلت. لكن انت لما تقسمهم على 1,000 كل واحد يديله 100 جنيه هيفضل طول عمره فقراء، هو 100 جنيه هتعمل له ايه؟ هيجيب بيها اكل وخلص الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رجل الى الحارث بن ابي دراج ليه؟ ليأخذ الزكاة. الراجل اللي راح له ده حصل معاه مشكلة، او في روايات يعني ان هو لم يستمر ثم عاد، فانا ما سمعله فين الزكاة؟ قال له والله ما رضوش يقابلوني وما رضوش يدوني الزكاة. ما رضوش يدوك الزكاة، منعوا الزكاة. منعوا الزكاة ده معناه ان هم في مشكلة، يا اما هم رفضوا الاسلام عموما، لان يا جماعة لم يكن يقبل ان واحد يكون مسلم ثم هو يمتنع عن اداء فرائض. يعني كانوا حتى في الصلاة يقولوا كنا ايه؟ وكان يتخلف عن الصلاة الا منافق معلوم على النفاق. فهنا ان 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 ازاي يمنعوا الزكاه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرج لهم سريه، اخرج جيش لمناقشه هؤلاء، هو ليه منعت الزكاه؟ فلما ذهبوا الى الحارث بن ابي ذرار قالوا يا رسول الله، قالوا لماذا منعتم الزكاه؟ انتوا ليه منعتوا الزكاه؟ انتوا ارتديتوا؟ انتوا ما عدتوش مقتنعين؟ انتوا في مشكله؟ لماذا منعتم الزكاه؟ فقال الحارث والله ما اتانا من احد. قال له احنا منعنا الزكاة، ما حدش اجلنا اصلا. فنزل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ان 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 كان الحكم هنا كان هيصدر بايه؟ بقتال هؤلاء، او بالحكم بالفسق على هؤلاء، مع ان حقيقه هو الرسول ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعته، هو ده اللي ايه المشكله كانت، هي هو ايه كانت فيه، فكان لابد من ان يتبين. ان انت لا تتعجل بالحكم على الناس، ان احيانا بيجي لك خبر ده فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، ده ممكن تكون مصيبه من مصائب الدينيه، ممكن تكون معصية كبيرة، ممكن تكون حاجة مشكلة، فأنت يا ترى أنت هتعمل ده؟ يعني يا ترى أنت هتحكم عليه بسرعة وتقول ده فاسق، ده إزاي يعمل كده؟ هم نافقين أصلا، هم أصلا تجار دين، هم بياعين، شوف عملوا إيه؟ هتلحق وتسارع على نفسك وتعجل على نفسك بالحكم على الأشخاص، أما أنك أنت تتبين، أن أنت لما يجي لك خبر عن حد لابد أنك تتبين حتى لا تصيب قوم بجهالة ثم تندم على ذلك لأنك أنت حكمت عليه بغير علم. ذلك مهم جدا أن احنا لما نحكم على الأشياء أن احنا نحكم بإيه؟ بعلم. لما تتسأل عن أي حد في الدين لو أنت ما تعرفوش ولو أنت ما تعرفش طريقته ومنهجه، والمعرفة محتاجة احتكاك مباشر أو تصريح مباشر أو قراءة واضحة لمنهجه، يبقى عليك أن تصمت. إيه رأيك في فلان؟ مش عارف. فلان ده عمل وسوى، عمل وسوى ده جبته منين؟ في منهج لتلقي الأخبار عند أهل الإسلام، إن مش كل الكلام يتنقل ومش كل الكلام يتم الحكم به. النت يا جماعة ليس مصدر موثق مطلقا. عارف انت ايه؟ انت لان سهل عايز تعرف اذا كان النت مصدر موثق ولا لا، شوف واحد من اصحابك اللي بيعمل اشاعات، وده طبعا غلط يعني، بس هو بيعمل ده، وخليه مره كده عمل اشاعه وشوف انتشرت قد ايه، وعقبال ما وصلت لك اتوصلت ازاي. الناس بتكتب اي حاجه وتلاقي الحق ده فلان. هو جماعه ده مصدر مش موثق، يعني اي خبر هيأتيك من على ده، وكذلك الجرايد وكذلك الشاشات. يعني ما نقولش اخبار خالص، غالبا مش هتنقل اخبار خالص. لو انت اتبعت الوحي غالبا هتلاقي نفسك كتير من الاخبار متوقف عنها، وده من اكتر الاشياء اللي الناس وقعت فيها. ويعني استغفر الله سبحانه وتعالى ان ده لبس على الناس كثيرا. انا من اكتر الاشياء اللي الواحد ندم عليها، انك انت ممكن تشوف حاجة تنقل حاجة خاطئة وفي الاخر خالص هي ما طلعتش صحيحة. ليه؟ لانك انت لم تعتمد مصدر موثق. فلابد انك انت بعد كده لما اي خبر يجي لك انت لازم تبقى فاهم والخبر ده جاي منين. اما انك سمعت باذنك رأيت بعينيك، ده خلاص انت شايف حاجة موضحة موثقة، واحد بيصرح تصريح واضح. واما واحد كتب منهجه في كتاب فانت بتحكم على كتابه، يعني حاجة انت شفتها او سمعتها او قرأتها. فيما سوى ذلك فلان بقى بيقول وعلام بيقول وتتم بيقول، ده كله ايه؟ مصادر غير موثقة. لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، وهنا برضو نقطة مهمة أعرج عليها، ويعني كثيرا ما عرجت عليها، ان احنا المسائل الاجتماعية عندنا بعيدة شوية عن الشرع. ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز جويرية بنت الحارث امتى؟ امتى؟ في بني المصطلق، اللي هو حدث فيها ايه؟ اللي هي حصل فيها قصة الإفك. يعني قصة الإفك وأم مين عائشة والهيصة دي كلها ونزول جبريل بوحي السماء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عادي جدا. ده دليل على سهولة الحياة الاجتماعية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس احنا عندنا لما واحد بيبقى عنده مشكلة اجتماعية حياته بتقف، اللي هو واحد اتجوز ولا واحد طلق ولا واحدة هتطلق، تحس ان احنا الحياة واقفة، ما فيش حياة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزو بني المصطلق وقسم الغنائم وقاسم قاسى في قصة الإفك، وبعد ذلك بكل بساطة تزوج جوية عادي جدا ببساطة خالص. ببساطة الموضوع ما كانش محتاج كثير مشكلات وأعداد وجلسات وطلعات ولا أي حاجة خالص. ده دل على دي سهولة الحياة الاجتماعية عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم هونوا عن أنفسكم، بلاش ان احنا دايما كل مشكلة اجتماعية، انا كلنا لما بتصيبنا مشكلة اجتماعية بنضغط ضغط شديد، لكن علينا ان احنا نوطن نفسنا على المرونة، ان انت يبقى عندك نفسية مرنة، وانك انت ما تضعش الشيء في غير موضعه. احنا مش المفروض ان احنا متعلقين بالدنيا التعلق الشديد ده. احبب ما شئت فانك مفارقه، عش ما شئت فإنك ميت، فأنت مهما عشت هتموت ومهما حبيت هتفارق، فبلاش يبقى التعلق شديد أو كده. عادي أحصل إيه يعني؟ ما أنت هتموت أو هي هتموت أو فلان يموت أو علان يموت، الكل ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. هل ده معنى إحنا ما نحبش؟ يا سيدي حب والله، ما قلتكش ما تحبش. هل ما نتعلقش؟ التعلق غصب عنك بيحصل، لكن ما تضخمش الموضوعات، ما تضعش الموضوعات في غير نصابها، ما تعيش أشياء ومعاني ممكن توقف لك حياتك او تفضل كل ما تحصل لك مشكلة او مصيبة او باب من ابواب الحياة يحصل فيه مشكلة تفضل موقف حياتك لمدة سنة بسبب مشكلة واحدة, خلاص تخطى. يعني اتكلمنا على سرعة الرجوع من الغضب. طيب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وتزوج جويرية بنت الحارث, الصحابة عملوا ايه؟ شوفوا حب النبي, حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما سمعوا الموقف ده كل واحد كان عنده سبي طلعه حجره. العرب كان عندهم عبيد, فكل السبي اللي جاء من بني مصطلق ايه اعتقوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليه هذا السبي. ام عائشة تقول فما رأيت امرأة كانت بركة على قومها مثل جويرية بنت الحارث. يعني كل ولاد عمها ولاد خالتها وقرايبها واصحابها وجيرانها كل دول ايه اصبحوا احرار, مع انهم هزموا في ان هم اسروا في معركة بقوانين المجتمع الواضحة وبقوانين الشرع الواضحة, هم اصبحوا ايه رقيق, ومع ذلك كرامة ليه لأصهار النبي صلى الله عليه وسلم, ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم فدول بقوا اصبحوا ايه بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب. فقال لك ما ينفعش يبقى بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب وايه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم اسرى, فاطلقوهم لله سبحانه وتعالى. في قبل ما ندخل على قصة الاحزاب هقول لكم بس مشهدين. المشهد الاولاني مشهد الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتهى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النساء, فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل, ان الرجل يجامع زوجته ثم ايه ثم يعزل, يعني لا يقذف الماء في الزوجة. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا ينفع نازل ولا ما ينفعش, هم عادين دي وسيلة من وسائل تنظيم النسل, هل ينفع ننظم النسل ولا ما ينفعش؟ ينفع ننظم النسل عادي. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هم جايين من الاشتهاء والنساء, وهل ان واحد يحب النساء دي حاجة حرام؟ هو الراجل اصلا ما بيحبش النساء بيتهم ان دي مسألة نقص, يعني يقول لك راجل عنين او رجل لا إرب له او رجل لا شهوة له, يعني ده طبيعي ان هذا من المنيع عنه اتباع الشهوات, لكن وجود الشهوات ده طبيعي اصلا, ده من علامات القوة اصلا, مش يعني ده مش حاجة الناس يقول لك ايه احنا نهينا عن الغضب. الغضب حقيقة فيه مشكلة, انما الصحابة قال اوصيني قال لا تغضب, هل معناه انه ما تغضبش خالص؟ لا, هو راجل ما بيغضبش اصلا, ده راجل بارد, ده مش ممدوح في الشرع اصلا ولا محمود في الحقيقة, انما المقصود ان انت لا تبالغ في ذلك, ان انت ما تغضبش في غير الحق, انما لما تغضب يغضب في الايه فيغضب في الحق. فكذلك في الشهوة, لما يقول اتباع الشهوات مش معناه ان انت تلغي الشهوة, ان الراجل اللي ما عندوش شهوة ده هو اصلا راجل ايه راجل يعني الناس لا تعتبره اصلا, يعني ده مش موجود, الناس بتعتبر ان دي مذمة بيروحوا يتعالجوا. يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الايه عن مسألة العزل, ان هم اشتهوا النساء وبعدين قالك لو احنا جمعنا النساء ممكن يحصل انجاب او النساء تحمل, فأرادوا ان يعزلوا يعني يجامعوا ثم يخرجوا ايه المني خارج الايه خارج المرأة. فالصحابة طب احنا دلوقتي هنقعد نفتي ليه ونتكلم ليه؟ طب ما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم, مش احنا ونواصل معنا ما نسأله. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم, فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة قال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال لهم ما فيش مشكلة, اللي عايز يعمل ده يعمل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بمسألة هي في غاية الأهمية, هي مسألة الإيمان بالقدر, إن أنت من أركان الإسلام إنك تؤمن بالإيه, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر, إن في أركان للإيمان الستة, إن أنت لا يثبت لك إسلام حتى يكون معك جزء من الإيمان, وهذا الإيمان إنك أنت تؤمن بالرسالة تؤمن, وأصل هذا الإيمان الستة في شيئين اللي هو الإيمان بالله واليوم الآخر. عشان كده دائما إيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, إن دايما يشمع الإيمان واليوم الآخر دول أصل الإيمان, اللي مؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالقدر من أهم أركان الإيمان اللي هو أركان الإيمان الإيه الستة, اللي هو حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يعني إيه إنك تؤمن بالقدر؟ يعني تؤمن إن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء وخلق كل شيء, إن في أمر اسمه أمر كوني, يعني أمر كوني، يعني الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل أن يكون هذا الشيء، قبل أن يخلق هذا الشيء، وكتب ذلك عنده قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، يعني كل شيء مكتوب. ده من أركان الإيمان، يعني أنت عشان تؤمن بربنا بتؤمن أن كل حاجة بتحصل في الكون ده بإيه؟ بأقدار الله. الله أمره له في نوعين، له نوعان، في أمر اسمه أمر شرعي وأمر اسمه أمر قدري أو كوني. يعني أمر شرعي اللي هو الوحي، اللي هو الأوامر الشرعية، يعني صلي، صوم، اقرأ القرآن، اتلو، جاهد، اصبر، دي أوامر أنت مأمور أنك تعملها، ده اسمه أمر إيه؟ شرعي، يعني أراد الله أن يكون شرعا للناس. الأمر الشرعي ده في ناس بتعمله في ناس ما بتعملوش، كل واحد بيختار، هو حر، أنت عندك إرادة حرة اختار زي ما أنت عايز، ومن اختار شيء فليتحمله. في أمر بقى كوني، يعني أمر كوني يعني الله سبحانه وتعالى قدر أشياء، شكل لما بتحصل لك مصيبة بتقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل. ده من أكتر الأسباب اللي بتصبر أهل الإيمان، إنسان ما يعرفش يعيش أصلا من غير أن يؤمن بالقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هو احنا نعزل وما نعزلش، قال لهم اعزلوا ما تعزلوش، ما من نسمة كائنة إلا إيه؟ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني قال لهم لو مكتوب لك أنك أنت مراتك هتخلف في الجماع ده هتخلف، لو مش مكتوب لك مش هيحصل. يعني أنت خب الأسباب لكن عندك يقين أن الأمر كل الأمر إيه؟ لله سبحانه وتعالى. المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره. هل ينفع أن مؤمن يحتج أو إنسان بيعمل معصية يحتج بالقدر على المعصية؟ يعني بتزني ليه؟ قال لك والله ربنا كتب على الزنا. انت عرفت منين ربنا كتب عليك الزنا؟ ربنا كتب عليك تصلي لكن عرفت ان ربنا كتب عليك الزنا، جبتها منين دي؟ اللي هو ايه؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، ربنا لو شاء ما كناش احنا أشركنا، احنا مكتوب عنا. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لان انك لا تعلم اين القدر، انت لا تعلم ما كتب الله ولا تعلم ما قدر الله، انما انت مؤمن ان الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء وخلق كل شيء وامرك باشياء واعطاك ارادة، هذه الارادة ينبغي بها ان تختار. الله سبحانه وتعالى سميع بصير، يسمع كل شيء. انت ممكن تسمع كل شيء؟ انت اخيك تسمع ايه؟ تسمع واحد على ناصية الشارع، لو بعد شوية في الشارع مش هتسمعه، لان لأذنك حدود، فانت مش ممكن تسمع الاشياء عبر اذا اخترقت او اذا تعدت حدود الاذن. طيب لو اختلطت الاصوات، ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، تعرف تسمع؟ لكن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، يدرك جميع المسموعات. الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء على اختلاف الأصوات، ليس كمثله شيء، دي قاعدة. إنك لما تقول إن الله سميع، الله يسمع كل شيء، كيف يسمع مش عارف. فإذا أنت تثبت لنفسك سمع وتثبت لربك سمع، والسمع ليس كالسمع لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكذلك الإرادة، إن لله سبحانه وتعالى إرادة كونية وإرادة شرعية، وأنت تختار دون أن تعلم. كيف أنك تختار والله كتب ذلك قبل أن يخلق خلقه بخمسين ألف سنة؟ دي الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الكلام في الصفات هو الكلام في الذات، وإنك لا تعلم ذات الله سبحانه وتعالى، لم يكن له كفوا أحد، فإنك كذلك لا تعلم كنها صفات الله سبحانه وتعالى. أنت تثبت لله سبحانه وتعالى صفة وتثبت معنى الصفة، أنت مش بتفوض الصفة، أنت بتفوض الصفة بتثبت معنى الصفة، لكن لما بيجي تسأل عن الكيفية تقول إيه؟ مش عارف. ليه؟ لأن ربنا ما قاليش، وده الله سبحانه وتعالى، والله لا نعلم عنه إلا ما أخبر عن نفسه أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام لم يأتي خبر عن الله ولا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا إيه؟ هنسكت. عشان كده يقولوا ايه في اسماء الله وصفاته، بنقول ايه؟ نثبت ما اثبته الله لنفسه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ونسكت عما سكت الله عنه. دي حته كده مع القدر في الجانب. يعني ان الصحابه لما سالوا النبي عليه الصلاه والسلام في بني المصطلق انهم يعزلوا، النبي عليه الصلاه والسلام وكلهم الى ليه؟ الى القدر. قال تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها كان ذلك وكان ذلك على الله يسيرا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله سبحانه وتعالى كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وعرشه على الماء. يبقى مساله الايمان بالقدر دي مساله ايه؟ مهمه جدا. الملحدين بيلحدوا لان هو ما عندوش الايمان بالقدر ده، يعني لما تحصل حاجة أنت لما بتحصل لك مصيبة بتقول إيه؟ بتقول قدر الله وما شاء فعل. طب أنا هتصبر ليه؟ يعني إيه الحاجة اللي تخليني أصبر لما أعرف إنه قدر الله وما شاء فعل؟ قولوا كده. لما واحد يحصل له مصيبة في ولد، في بيت، في فلوس، في عربية، في يقول قدر الله ما شاء فيرتاح ليه؟ رب درجة نافعة. عسى أن تكره شيئا وهو خير لك. لأن يا جماعة الله لا يقدر إلا برحمة، الله لا يقدر إلا عن حكمة. فإذا أنت علمت أن الله قدر ذلك فأنت تثق في رحمة الله وحكمته فبترتاح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أنت ده أحسن حاجة، ده لم يحدث إلا بحكمة الله سبحانه وتعالى، ده لم يحدث إلا برحمة الله سبحانه وتعالى فبترتاح. يبقى هنا أنت إيه؟ انك انت لما بتقول قدر الله وما شاء فعل بترتاح، بيحصل لك طمأنينة في القلب. ليه؟ لانك تعلم ان الله لا يقدر الا بحكمته، لا يقدر الا برحمته، لا يقدر الا بعزته. فتعلم ان الله سبحانه وتعالى اختار لك ذلك فترضى باختيار الله لك، انه شيء خير ارادتك. طيب الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة القدر، من الأكثر أو من أول البدع اللي ظهرت في الإسلام مسألة الإيه؟ الكلام في القدر. يعني الإسلام الصحابة كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ثم بدأ يدخل من المسلمين يدخل في الإسلام غير المسلمين، بدأ يدخل ثقافات مختلفة، ناس بقى من الفرس وناس من الروم وناس من عباد الكواكب بدأوا، وهؤلاء منهم كانوا علماء، فكان عنده ثقافة، هو كان عنده أفكار، شوية أفكار. فلما دخل الدين حب يطوع في الدين إيه؟ حب يطوع في الدين الأفكار اللي هو جايبها من بره، فيقول لك ده عندنا، احنا عندنا كده بالظبط، لا احنا ده مش عندنا كده بالظبط. فبدأ يحصل نوع من أنواع ظهور البدع والتحريفات في الإيه؟ في الدين. من اهم من اول البدع التي ظهرت في عهد اخر عهد الصحابة كانت بدعة الايه؟ القدر. ان ناس نفت القدر، وناس قررت ان مفيش ارادة شرعية، يعني ناس ما عرفتش تفصل ما بين الارادة الشرعية والارادة الكونية، فعملوا ايه؟ فقالوا ايه؟ قالوا ان كل حاجة الناس مجبرة عليه، فلغوا ارادة العبد. وابن عمر لما قيل له ذلك، لما هناك من يتكلم في القدر، قال أخبروهم أني بريء منهم، والله لا يثبت لك عقد إيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال له أنا بريء من الناس ديت، إحنا النبي عصام كان بيعلمنا أن إحنا لابد أن نؤمن بالإيه؟ بالقدر. الإرادة الشرعية تستلزم المحبة ولا تستلزم الحدوث، يعني ربنا بيحب ذلك، يعني ربنا يحب لك التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، اسمها إرادة. طب ليه الناس ما بتتوبش؟ مش ربنا يريد أن يتوب عليكم؟ ليه الناس ما بتتوبش؟ عشان الإرادة ديت اسمها إرادة شرعية لا تستلزم الحدوث. طب في إرادة ثانية، إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون، يعني الله أراد أن يخلق فلان فأصبح فلان، ففلان ده طلع كافر. طب ليه طلع كافر او ليه خلق؟ لان الله اراد ذلك. يبقى دي اسمها اراده ايه؟ كونيه، يعني كن فيكون. يبقى الاراده الشرعيه مش لازم تحصل، معناها الله سبحانه وتعالى يريد ذلك ويحبه. الاراده الكونيه معناها ان الله يريد ذلك وسيحدث حتى لو لم يحبه، يعني الله اراد خلق ابليس وخلق ابليس وهو لا يحب ابليس ولا يرضى لعباده الكفر، يعني الله لا يحب الكفر وخلق ليه الكفر؟ ليه؟ لأن هناك شيء آخر يجعل الناس يمتحنوا على هذا، أن يظهر الإيمان وليه الكفر، يظهر حكم لله سبحانه وتعالى في خلق. طيب غزو بني المصطلق انتهت، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم شعيب بنت الحارث، وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم سبي هؤلاء، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة داعيا ومربيا ومعلما. وحدث في هذا الموقف، وفي خلاف صراحة في زمن حدوث هذا، لكن أنا هقول أن اللي جاي هو يقينا حصل، فيقينا ده حصل قبل ده، اللي هي قصة زواج جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه من بني سلمة اللي خرج في أحد وقتل في أحد، اللي هو عبد الله بن حرام. وأبوه ساب له أخوات بنات، وتزوج جابر بعد موت أبيه من امرأة سيب. ليه تزوج امرأة سيب؟ يعني امرأة سيب الأول يعني كانت متجوزة قبل كده، طبيعي ان شاب بيتجوز واحدة بك، يعني واحدة متجوزتش قبل كده. لما واحد بك شاب يعني لم يتزوج من قبل يذهب ليتزوج امرأة، فيتزوج امرأة سيب بتبقى غريبة. طب انت ليه ما اتجوزتش واحدة؟ يعني طبيعي ان الراجل الارمل مثلا، الراجل اللي طلق زوجته، الراجل اللي زوجته ماتت، بيتجوز واحدة سيب. لكن الراجل اللي ما اتجوزش قبل كده ليه اتجوز واحدة سيب؟ متجوز واحدة بك. فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله تزوج امرأة ايه؟ سيب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جابر لماذا سيب؟ هل بك تلعبها وتلعبك؟ قال له انت سنك صغير، ما تتجوز واحدة صغيرة تلعبوا مع بعض وتجوا وتفرحوا شبابكم يعني. قال هل بك تلعبها وتلعبك؟ فقال ان ابي ترك لي بنات. قال له انا ابويا ترك لي بنات اخواتي صغيرين، وانا محتاج واحدة تكون عندها خبرة بالحياة عشان تعرف تربي ديت وتأكل ديت وتشرب ديت وتطبخ لديت وتساعد ديت لما تيجي تتجوز. فهو اختار انه يتزوج امرأة لانه تحمل مسؤولية صغير. اختار انه يتزوج امرأة ايه؟ سيب، وانه تحمل مسؤولية صغير. جابر بيحكي قصة، انا احكي لكم جزء منها قبل الدخول في الاحزاب. قصة بينما جابر عائد مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات، العلماء يقولوا ان هذه الغزوه كانت ذات الرقاع، في خلاف في مساله اي كانت الغزوه، لكن الحدث ده يقين الحدث لان جابر له قصه مع الاحزاب. احنا ليه رجحنا ان بني المصطلق قبل الاحزاب، مع ان في كتب بالسير كثيره في اضطراب في هذا لعده اشياء. رقم واحد، زينب بنت جحش ايه لها قصه فيه الإفك، فده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش قبل حديث الايه الإفك، اللي هو قصة زينب بنت جحش فين، اللي هي قالت احمي سمعي وبصري. وقصة الحجاب ان المؤمنة عائشة كانت خرجت في بني المصطلق وهي في بداية الإفك بتقول ايه، وكان قد نزلت ايات الايه ايات الحجاب. وقصة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، إنما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما قال له دعني أضرب عنك هذا المنافق، فقال إنك منافق. سعد بن معاذ أصلا مات في الأحزاب، فدل ذلك على أن ده كان لازم يكون إيه قبل الإيه قبل الأحزاب. جابر له قصة شهيرة في الأحزاب هنحكيها إن شاء الله، لكن دليل إن القصة ديت كان حدثت وجابر كان متزوج، فكان لابد إن يكون جابر تزوج قبل الإيه الأحزاب، لأن المشهد اللي ظهر فيه أو الحديث الصحيح اللي ظهر فيه في الأحزاب كان حديث إن هو كان إيه؟ كان متزوج. فتعالوا نحكي قصة زواج جابر بن عبد الله. بيقول وأنا في طريق العودة من غزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب أن جمله قد أعياه. جابر ماشي بالجمل، فالجمل عيان ناضح، الناضح ده الجبل اللي بيجيب المية يسموه ناضح، يعني بينضح المية. فجابر ماشي مع الصحابة وعليه جمل إيه؟ جمل يعني هزيل عيان أعياء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يحجنه بمحجنه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على ناقته أو من على جمله، وبدأ يعالج جبل جابر بن عبد الله، بدأ يربط عليه ويمسح عليه. وجابر الركب كله ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عشان عشان حس ان جابر ركب على جمل جمل ضعيف كده عيان عياه السير. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه ثم دعاه فركب ودعا له، فأصبح الجمل يسابق جمل النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة الجمل بدأ يجري وجابر يكف عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أخبارك إيه؟ كيف حالكم؟ أخبارك اتجوزت ولا عملت إيه؟ إنما السلام أبو جابر كان معاه في أحد ومات في أحد، وإنما السلام عارف قصة بنو سلمة أو عارف قصة بني سلمة، فسأله عن حالاته الاجتماعية فقال تزوجت سيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال له طب كنت تجوز واحدة يعني بك. ف
علل جابر الزواج بأن له أخوات وأحب أن يتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. طبعا جابر هنا متحمل مسؤولية، يعني مش واحد عادي، ده واحد متحمل مسؤولية ليه البيت. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة أن يعمل عملا كيسا. قال أتبيع جملك؟ فنوع سلم بقول لجابر قال له الجمل ده إيه رأيك ما اشتريه؟ فجابر قال له لا ما عنديش اللي هو أصلا، هو الجمل الوحيد اللي عندي. فوافق جابر بعدما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتبيع جملك؟ قال لا. قال أتبيع جملك؟ قال لا. فقال أتبيع جملك؟ فقال هو لك يا رسول الله، مش هبيعه، أنا هديهولك، يعني هو أنا هبيع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذه. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن يعلم جابر شيء صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بأمر الصحابة. فوافق فاشتراه منه بأوقية، وكان الثمن هيدفعه بلال، بلال ايه ابن رباح. فجابر وافق ان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري الجمل. فجابر اشترط او قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا هاخد الجمل لكن ايه في المدينة اديهولك، يعني هبيعه بس انا هاخد الفلوس او هسلم واستلم فين لما نوصل المدينة، لان انا علي معايا شيل ومش عارف في نص الطريق امشي. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء بتوع الفقه يعني يختلفوا في هذه المسألة بالذات، ان الحديث ده هل ده شرط اصلا في البيع، لان انتوا عارفين ان الشرط البيع التملك، يعني انت هتبيع لواحد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، يعني انت هتبيع لواحد وبعد كده تشترط عليه انه ما يبيعش الحاجه، يعني هو ده مش بيع، والبيع عشان يبيع يبقى انت ما تشترطش عليه، لازم يتملك، هو لازم الحاجه تبقى في حيازته او في ملكه يتصرف فيها كيف شاء. فهنا هل قالوا هل ده مباح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك، ده ما كانش شرط اصلا، ولا كان ده اصلا تعليق البيع ان هو كان مجرد الاستلام والبيع تم، لكن على مجرد الاستلام على الانتفاع في مده الطريق الى الايه الى المدينه، يعني خلاف مشهور. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباد الذين اصطفى ثم ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبيع جملك؟ فوافق جابر فاشتراه منه بأوقية. وعندما أتى بالجمل من غد النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الأوقية، فوزن له بلال فأرجح في الميزان. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بلال اديله بقى تمن الجمل دوت لما نوصل المدينة. فما جيت اديله التمن فوزن له تمن الجمل دنانير ذهبية وبعدين يرجح في الميزان. ده من حسن البيع، انك لما تيجي تشتري لو قدامك له فلوس اديها له، بلاش تستغل ان هو مش واخد باله وتاكل عليه حقه، بلاش تطف في المكيال والميزان. جابر النبي عليه السلام شعر ان هو محتاج فلوس وهو معاه في الغزوة، وراجل هيتجوز جديد ومعهوش حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم حب يساعده، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يحرجه، يعني مش عايز يقول له خد دي صدقة، وحابب ان الصحابي يعني يشعر بقيمته، هو سعيد بتحمل جابر لمسؤولية اخواته. فقال له تبيع الجمل؟ قال له بيع الجمل؟ قال له لا ما عنديش ناضح اللي هو. قال له طب بس بيعه. قال له خلاص مش، قال له بكام؟ قال له بوقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصله، وبعد كده لما قال لبلال قال له ايه؟ قال له اديله واعطيه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت اليه بالبعير. جابر بيقول لما قدمت الى خالي فقلت له لقد بعت الناضح فلامني. يعني واحد خاله قال له على فكرة انا بعت الجمل بتاعي، فخاله قال له ايه اللي خليك تبيع الجمل اللي انت مش عارف هتبيع، انت هتعمل ايه؟ ده اللي بنجيب عليه المية، طب انت كده هتعمل ايه بعد كده؟ فلاه على ذلك. فهو لما راح المدينة خلاص هو اتفق مش هينفع يرجع بقى، احنا في ناس بتعمل ده اللي هو ايه، هو اتفق وباع واشترى وبعد كده قابل واحد صاحبه فقال له ازاي تعمل وما ينفعش ومالك انا هرجع بقى. هل هنا يرجع؟ هو بالخيار،
النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيل ذوي الهيئة عثرتهم. لو أنت لقيت قدامك له هيئة أو أنت شايف أنك ممكن تساعده كده ارجع، لكن الأصل أن أنت ليك أنك تقول لا مش هرجع. فجاب قال له أنا بعت خلاص. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت إليه بالبعير. قال ولأبي المتكر عن جابر قال فدخلت المسجد وعقلت الجمل. عقلت الجمل يعني ربطت الجمل. فقلت هذا جملك، بقول هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول جملنا، فبعث إلي أواق من ذهب. ثم قال استوفيت الثمن؟ قال له خدت فلوسك؟ قلت نعم. ونقدني الثمن. قال يا بلال أعطيه ثمنه، فلما أذبرت دعاني فخفت أن يرده علي. خدت بقى الذهب ومشيت، فخفت ان هو ايه لما يشوف الجمل والجمل عيان وما بيعرفش يمشي، خفت ان هو ايه ان يرده علي يقول لي لا الجمل طلع فيه حاجه غلط واحنا ما اتفقناش على الجمل، يبقى اتفقنا الجمل سليم. فخفت ان يرده علي. فقال هو لك. قال امر بلال ان يزن لي اوقيه، فوزن بلال وارجح لي في الميزان. فانطلقت حتى وليت، فقال ادعو جابر. فقلت الان يرد علي الجمل، ولم يكن شيء ابغض الي منه، يعني ان موضوع ان احنا نرجع دي انا خدت دهب خلاص وانا محتاج فلوس. فقال خذ جملك ولك ثمنه، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فلما اتيته دفع علي البعير وقال هو لك. فمررت برجل من اليهود فاخبرته، فجعل يعجب يقول اشترى منك البعير ودفع عليك الثمن ثم وهب لك البعير؟ قلت نعم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم شاعر ان الصحابي محتاج فلوس، فقال له اشتري منك الجمل ده. قال له خلاص اشتري، مش عايز، طب حاول، طب فكر. عرض عليه انه يشتري ليه الجمل، واشترى الجمل منه بثمن، ثم اعطاه الثمن ووفاه ايه اجره. ثم لما مضى الصحابي ناداه مره اخرى قال له خد الجمل بقى، بعد ما خد فلوس واستوفى والبيع تمت، قال له خد بقى الجمل ده وانت مروح. قال له اخد الجمل؟ قال له اخده. قال له ليه؟ قال له ليك. النبي صلى الله عليه وسلم اراد الا يحرج جابر، اراد ان يعطيه عطاء عزيز، عطاء العزة، ان انت مش لازم تحرج اللي حواليك، انت شايف ان هو محتاج وانت معاك هتعرف صورة حلوة. اللي هو لما واحد يروح مثلا عارف ان في واحد جاره غلبان ومثلا واقف بيبيع فاكهة ولا بيبيع حاجة، فيروح يشتري منه بتمن ايه اغلى ويسيب الحاجة ويمشي، فيتصل يقول له انت نسيت، اقول له لا معلش خلاص بقى وصلنا مسافر وصلنا مش فاضي وخلاص. هو كان عايز يديه فلوس بس جابها في صورة ايه عزيزة، ان هو يشعر ان هو مش بياخد صدقات او قاعد يطلب من ايدي الناس، ان هو يشعر بعزته. انظروا الى مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم ورجولة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بمسؤولية جابر واراد ان يساعد جابر. انا عايز اقول لكم ان جابر خد في الغنائم اصلا في الاموال اللي هي بعد كده هتيجي معنا في ذات الرقاع او على خلاف بقى ايا كانت هذه الغزوة، لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد مساعدة جابر. وانظروا الى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا الى تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. احيانا انت واحد ماشي مع واحد بقاله 10 سنين ما يعرفش هو حاله المادية ايه، انا ما اعرفش اذا كان صاحبه ده محتاج فقير غني، هي دي ده طبيعي؟ يعني طبيعي ان يبقى الناس معزولة عن بعض للدرجة دي؟ انا مش عارف اي حاجة عن ظروف اخوانه، اي حاجة عن ظروف اللي حواليه، مش عارف اذا كان تعبان مريض محتاج مش محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم سأل مباشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نصحه نصحه مباشر، فلما اجابه وعلل الاجابة ان هو كان بسبب ان هو يريد ان يكون هناك امرأة عندها خبرة في الحياة حتى تمشط الصغيرة وتقوم على امر البنات اللي هي اخواته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحه في ذلك، فرح بيه ان في واحد بيفكر بتحمل مسؤولية. احنا كتير من الناس يقول لك نفسي وخلاص انا ما يهمنيش اي حد، يهمنيش لا اب ولا ام ولا اخوات ولا بيت ولا. هو جابر لقى ان ما فيش حد هيصرف على البيت او حد هيشيل بيت الا هو، ابوه مات وعنده اخوات، هيشيل ولا مش هيشيل؟ هذا لك عم انا مستقبلي وظروفي وصيه سنه الحياه كده، وانا هعمل ايه بقى ويا كل واحده بقى ونصيبها ويسيبهم في الشارع. وشبك ما عملش ده، والنبي صلى الله عليه وسلم اعجب بذلك. من واعجاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف نتعلم منه الى يوم القيامه. مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرجوش، انه خلى الموضوع ايه بيع وشراء. من اكتر الاشياء اللي ممكن تاخد بالك منها ان الموقف ده حصل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر فقط، قدام الصحابه ده بيع وشراء. يعني الصحابه لم يشعروا بما حدث، وما مين اللي شعر بما حدث؟ جابر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصل فاصل مع جابر، قال له كوية كوية ونص بيع وشراء عادي جدا، ساوم على الايه على البيع والشراء. البيعان بالخيار ما لما تفرقا فان صدق وبينا بوي كلامه في عين كذب وكذب محرق وتباركت بيعهم. ان انت لو صادق وتبين اللي موجود في السلعه ربنا يبارك لك، مش تقول له خد بس ده اتفرج عليه كده طلع حلو طلع وحش طلع مسروق ما طلعش مسروق ماليش دعوه. مش انت بتعرف انت عارف ان في حاجه غلط متغيره، قول له ده متغير، قول له هنا في حاجه غلط. ان صدق وبينا بوي كلامه في بيعهما، ان كذب وكتم كتم كتم يعني هو عارف ان في عيب وكتمه، ده محق الفلوس دي راحت محقت بركة البيع. وده كتير بنعمله، يقول لك انا مش هقول له ان هو في حاجه غلط، بس انا برضو مش هقول له ان هو كله سليم، انا اقول له خد اتفرج عليه وهات خبير من خبراء الروس يتفرجوا عليه وهات تجار من التجار يتفرجوا عليه، ولو لقيتوه سليم خلاص هو حلال ليكم مش بتاعكم. ايه ده انت بتهزر يا ابني؟ ده كتمان. فان كذب وكتم محقت بركة بعيمه، ما تكتمش عيوب السلعه ولا مزاياها. عادي انك بتحل السلعه انك بتديها له بصوره شكلها حلو، انك بتقول له على المزايا اللي فيها، ده كله كويس، لكن ما تكتمش ليه؟ عشان تجيب فلوس زياده، لان ده بيمحك بركه الايه البيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجمل وصدق جابر وساوم في البيع والشراء، تشتري بكذا فاصل، لا بكذا لا بكذا، واتفقوا مع بعض قالوا خلاص على ايه على ثمن كذا. وبعدين لما جه يديله وفاه، قال لي بلال ايه؟ قال له اديله ووفيه. دي نقطة مهمة، مسألة الايه؟ انك انت بتوفي الثمن. عارف لما بتيجي تشتري من حاجة وبعدين واحد بيماطل، مطل الغني ظلم. يعني ايه مطل الغني ظلم؟ يعني واحد يكون عنده دين لواحد او عنده عليه فلوس لحاجة ويحصل ايه؟ ويحصل يقعد يماطل، اللي هو وانت بتشتري بتبقى عندك عجلة، عندك سرعة في اخذ السلعة، يقول له الفلوس يقول له هجيبها لك، عيب الشهر الجاي، الشهر الجاي بقى الفلوس معاك دي أمانة، تعمل ايه؟ روح وفيها. يبدأ يعمل ايه؟ اصلا مش محتاجة قوي، اللي بعده. يعني انت وانت كنت بتاخد كنت سريع قوي وكنت عندك عجلة وكان عندك أمانة قوي، لما تيجي بقى تعطي لازم يبقى عندك نفس الأمانة. فوفاه، انك انت بتوفي الحقوق. فلما ادى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من المال وهو يفعل ذلك كله حتى لا يحرج جابر، ثم قال يا جابر تعالى فخذ هذا الجمل. فكان الجمل زياده، كان الجمل ده ايه؟ عطيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمررت برجل من اليهود فاخبرته فجعل يعجب وقال اشترى منك البعير ودفع عليك الثمن ووفاك ثم وهبه لك؟ قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأخذ جملك. خذ جملك، هو مالك؟ قال له خذ الجمل ده بتاعك، انت فاكر ان انا هاخده؟ لا لا ده بتاعك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه درس الاحسان، الاحسان في معاملة الاصحاب، انك انت مش لازم تحرج الناس. ان بنسأل احد الافاضل يعني هو ليه التجار في الزمن ده مش منفقين؟ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس المؤمنين يعني يقول لك في طائفتين لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في صنفين من الناس ما كانواش موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول صنف الذين لا ينفقون، والصنف الثاني صنف الشحاتين. يعني ما كانش في حد أصلا بيمنع الزكاة وما كانش في حد شحاتين، الصنفين دول ما كانواش موجودين أصلا، يعني مش موجودين على الخريطة. يعني ما كانش في حد اصلا بيقعد كل ما يقابل واحد يقول له اديني اديني دي، ده ما كانش موجود اصلا. كلمه السائل اللي موجوده في القران والسائلين ده مش واحد مهنته السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال وقال ان ياتي احد يذهب احدكم فيحتطب خير له من ان يسال الناس منعوه او اعطوه. وقال ان هذه المساله يا حديث مخارق لا تحل الا لثلاث، رجل نزل به حاجة، رجل نزل به فاقة، رجل اجتاحته جائحة، إن موضوع إن واحد قاعد حياته كده إن هو بيمد إيده للناس ده ما كانش موجود عند الصحابة أصلا. والناحية التانية ما كانش فيه أصلا صنف من الناس اللي هو مانع الإنفاق، مانع الزكاة، إن واحد غني جدا وبيطلعش زكاته، ده مش موجود أصلا، ما كانش موجود عند الصحابة، مش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبتسأل واحد يعني هو ليه الأغنياء في عائق من عوائق الإنفاق عند الأغنياء؟ يا ترى إيه؟ يا ترى هو مثلا قلة الفهم، مثلا قلة العلم، قلة الإيمان، وكلنا يخطئ يعني، كلنا محتاجين إلى علم، وكلنا محتاجين إلى إيمان، كلنا محتاجين إلى تذكير وموعظة. فعايز توصل المشكلة فين؟ فقال لك إن اللي بينفق في الزمن العجيب اللي احنا فيه ده غالبا لازم ياخد أمام الإنفاق حاجة، يعني لازم يتصدق مشهد، لازم يكون ياخد صيت. دي بقت فكرة عامة عند الناس انه مش هينفق ببلاش. طب دي حاجة لله، يقولك ما هي لله دي بتبقى ايه؟ بتبقى حاجة يعني بينه وبين ربنا كده قليلة، هو بيمشيها هو ماشي. لكن الانفاق في المصالح العامة في بمبالغ كبيرة ده محتاج ايه؟ محتاج يتمضى تحته، محتاج يتصدق المشهد طبعا، الا ما رحم ربي، وده تحليل احد الناس يعني، مش لازم يكون صحيح يعني. لكن الصحابه ما كانش عندهم ده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان هو ازاي هو بيحرج، ازاي بينفق على الصحابي من غير ما يحرجه. يعني الصحابي نفسه مش حاس ان هو تم الانفاق عليه، هو نفسه حاس ان هو ايه، انا بعت اشتريته في الاخر النبي اكرمني، اداني الفلوس واداني الجمل، مش حاسس بده. وهذا من جميل عشره النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت مش لازم تجرح من امامك، مش لازم تشعره باحتياجه وبفقره، ان انت تتفقد من حولك، انك انت تكون حسن العشره، انك انت جميلك يمتد الى من حولك، انك انت لو انت انسان عندك خير يبقى خيرك يطلع لمن ايه؟ للأقربين اللي من حولك. إن ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يسأله، هو غير هيتجوز وعنده إخوات بنات، ما مش محتاج بقى يقول له طب أنت بتصرف منين، طب أنت بتجيب إيه، هو طبيعي إن هو يكون محتاج. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه، يقرر إنه يساعده دون أن يسأل، من غير ما الصحابي يسأل أصلا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قرر إنه إيه يساعد، وقال ان هو يعطيه. وكيف اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرض عليه البيع والشراء، ثم زاده في البيع في الثمن، ثم اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلعه اكراما له، حتى نتعلم كرم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود بالخير من الريح المرسله، وده دأب الصالحين الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. ان انت مش لازم انك انت عشان تنفق بالليل والنهار سنة علانية انك انت تصدر المشهد، انك انت يبقى اسمك مكتوب، انك انت يبقى موجود في الاعلان، انك انت فلان برعاية كذا. الناس فقراء جدا، شوف من حولك، شوف اخوانك وقريبك واصحابك ولاد عمك واهلك رحمك، حتى اللي فيهم بيأذوك، يعني افضل صدقة على ذي الرحم الكاشح اللي هو بيعاملك معاملة سيئة، اللي بيعبس في وجهك، ده تصدق عليه، تصدق من غير ما تحرجه. ان كل واحد غني، ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين ينفقون ليلا ونهارا، مدح هؤلاء الذين تعدى خيرهم الى غيرهم، ان مدح هؤلاء الذين لا يتصدرون المشاهد، اللي هو قال سبحانه وتعالى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. إن الله سبحانه وتعالى سيرضي هؤلاء الذين ينفقون على هؤلاء الذين يحتاجون دون إحراجهم. فبالله عليك لو النهاردة قبل أن ندخل في غزوة الأحزاب، يعني من مشهد جابر ومشهد النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام جابر بن عبد الله، مشهد مؤثر جدا، مشهد مؤثر جدا في إكرام من حولك. خلينا يا جماعة نتعامل بالكرم، خلينا نتعامل بالفضل، خلينا ما نبقاش محتاجين اللي هو عارف ايه، ان واحد يجي ما تحرجش اللي حواليك يجي يسألوك، انت من نفسك كده حسيت ان اخوك اللي جنبك محتاج حاجة، خلي عندك شوية يعني ادراك وعي. هو بيقول لك انا هتجوز وما لقيتش بك، واتجوزت واحدة سيب عشان تشيل الاولاد بنات، يعني بالطبيعي انك انت ده اكيد محتاج فلوس، يعني ده مش محتاج انك انت كثير مذاكرة وكثير فهم عشان تفهم ذلك، ما لم يكن من الاغنياء ولم يظهر عليه. فنقطة ان احنا نتحسس من حولنا، ان احنا نكرم من حولنا، ان احنا لا نحرج من حولنا، ان احنا نعطي وننفق بكثرة. ان فكرة ان هو قال لك خلاص انا هديله الجمل، طب خلاص بقى ممكن اديله الجمل وشوية فلوس، ده هو اداله تمن الجمل كامل ووفاه قدام الصحابة كلهم، وبعدين عمل ايه؟ وبعدين اعطاه الجمل. ده فيه مش بس انه بيعطيه، ده هو بايه بيغدق عليه. ان عارفين تمن الجمل ده يعني ايه؟ يعني تمن عربية مثلا، يعني واحد ادى لواحد، واحد ادى لواحد صاحبه تمن عربية. ده بالنسبة لك عشان تبقى واضحة كده سهلة يعني. وبعد كده اما يقول له ايه، خد التمن وخد العربية وانت ماشي. فانت متخيل ده ترتيبه ايه؟ لماذا فعل ذلك؟ لانه شعر انه يحتاج الى مال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.